8 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. كنعاني يقول إن المتشدقين بمشاكل الشعب الإيراني يحرمون مرضاه من الأدوية. استشهاد طفل فلسطيني بعد سقوطه من علو أثناء مطاردة قوات الاحتلال لطلبة مدارس بالضفة. وصنعاء تؤكد أن المراوغة في الاستحقاقات الإنسانية والقانونية لن تؤدي لسلام حقيقي في اليمن. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن من يتشدق بدعم الشعب الإيراني ويعرب عن قلقه إزاء مشاكل الشعب حرم مرضى السرطان وأطفال مصابين بمرض الفراشة في إيران الأدوية الخاصة حتى يموتوا ظلما. وأضاف ناصر كنعاني أن أولئك الذين يزعمون تعاطفهم مع الشعب الإيراني ويطلقون شعارات وهتافات الحياة والدفاع عن حقوق الإنسان هم الذين يسعون لجعل الشعب يائسا بانتهاج سياسة الضغوط والحظر ضده. وأشار كنعاني إلى أن الشعب أكد منذ بداية أيام الانتصار للثورة الإسلامية عدم استسلامه تحت وطأة المصاعب والمشاكل والصعوبات. استدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الفرنسي في طهران ردا على موقف باريس من أعمال الشغب الأخيرة في إيران. وأكدت الوزارة رفضها لتدخل فرنسا ومواقفها المزدوجة من أعمال الشغب في إيران، وقالت إن باريس تدين تصدي الشرطة الإيرانية للمشاغبين لكن تتناسى كيف تعاملت قواتها بعنف مع السترات الصفراء التي عطلت أمن هذا البلد. وأكدت أن طهران ستضع الإجراءات المناسبة على جدول أعمالها من خلال مراقبة مواقف وتحركات الأجانب. إلى ذلك أعلن محافظ العاصمة الإيرانية السيطرة على الأوضاع وفرض الأمن التام في طهران، مؤكدا يأس الأعداء من استمرار أعمال الشغب. وحرض الموضوع نتابع التقرير التالي.
بعد أيام من أعمال التخريب والشغب التي شهدتها الاحتجاجات الأخيرة في بعض مدن ومناطق البلاد بحجة وفاة الشابة مهسا أميني وراح ضحيتها العشرات، السلطات الإيرانية تعيد فرض الأمن وتشدد على أن أرواح وممتلكات المواطنين خط أحمر. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وفي حين وعد بالشفافية والعدالة في ملف وفاة الشابة أميني أكد ضرورة التفريق بين الاحتجاج وأعمال الشغب، مشددا على ضرورة التعامل مع مثير الشغب بحزم، فيما حذر من استهداف العدو للوحدة والانسجام الوطني في إيران.
أعمال الشغب وتعريض أموال المواطنين وأنفسهم والإخلال بمعيشة المواطنين غير مقبولة في جميع أنحاء العالم. قوات الأمن تضحي بأنفسها في سبيل ضمان أمن المواطنين وهم جزء من المجتمع. خطنا الأحمر هو التعرض لأرواح المواطنين وأموالهم.
رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أشار إلى استغلال قضية وفاة أميني وقال إن جميع الأدلة تشير إلى أن العدو قد تعامل مع هذه القضية بتجهيز كامل وعمل ضد النظام بأكمله وأمن الشعب، مشددا على ضرورة التصدي لكل من يمس بأمن واستقرار البلاد.
من جاء إلى الميدان بنية الإطاحة بنظام لم يأتي متأثرا بوفاة الفتاة العزيزة ولا من فقدوا حياتهم في هذا الطريق، فإنهم يبحثون عن مآربهم الخاصة، ومن الطبيعي أن يتم التعامل مع مثل هذه الممارسات باقتدار.
وفيما راهن الغرب على الاضطرابات ونجاحها في زعزعة أمن واستقرار إيران، أكد محافظ طهران محسن منصوري انتهاء أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة مؤخرا، وقال إن الأمن عاد إلى طهران منذ عدة ليال. بينما أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنه لن يحصل انقلاب في إيران ولن يكون هناك تغيير لنظام الجمهورية الإسلامية. وفيما أشار إلى دور بعض الفضائيات في الاضطرابات، أعرب عن تفاجؤ طهران بتدخل بعض المسؤولين الأمريكيين في هذه القضية، قائلا إنه بدلا من أن تقلق واشنطن بشأن وصول الناس إلى الإنترنت، عليها القلق بشأن الأشخاص الذين يموتون كل يوم بسبب الحظر.
وفي العراق، أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس تحالف الفتح هاد العامري ضرورة إنهاء الأزمة السياسية وتشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بواقع البلاد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. بدوره قال القيادي في تحالف الفتح محمود مرعي إن الإدارة التنسيقية يسعى خلال المرحلة القادمة لتشكيل حكومة خدمات تلبي طموحات المواطن، كما أن مهمة رئيس الوزراء القادم هي إعادة الانتخابات خلال عام. وأضاف مرعي أن العراق في المرحلة الحالية بأمس الحاجة إلى حكومة لديها كامل الصلاحيات قادرة على اتخاذ الكثير من القرارات المصيرية. استشهد طفل فلسطيني إثر سقوطه بعد مطاردة جيش الاحتلال طلبة المدارس في بلدة التقوع شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل ريان سليمان البالغ من العمر 8 أعوام في المستشفى، حيث لم تنجح محاولات إنعاش قلبه بعد سقوطه من علو أثناء مطاردته من قوات الاحتلال. هذا ونعت حركة حماس استشهاد الطفل وقالت إن استمرار الجرائم اليومية ضد أطفالنا الأبرياء ما هو إلا وجه قبيح من أوجه هذا الاحتلال، مؤكدة أن جرائم الكيان لن تجلب له أمنا مزعوما وستكون وقودا لمواصلة المقاومة بكل الوسائل. شدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري على أهمية حصول توافق للتمكن من انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشيل عون الذي تنتهي ولايته نهاية الشهر القادم. بري وفي ختام جلسة البرلمان قال إنه إذا لم يحصل توافق ونصاب مكتمل لانتخاب الرئيس لن نستطيع إنقاذ لبنان. وأخفق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية بعد تصويت 63 نائبا بورقة بيضاء وحصول النائب ميشيل معوض على 36 صوتا، فيما حصل سليم إدة على 11 صوتا. هذا ودعا تجمع علماء المسلمين القوى السياسية لتشكيل حكومة إنقاذ وطنية والاتفاق على اسم توافقي لرئاسة الجمهورية. وحول فشل مجلس النواب اللبناني في التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إليكم هذا التقرير.
جلسة لكشف النوايا والإرادات، هكذا وصف العديد من النواب جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان. الجلسة التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري استجابت لها معظم الكتل النيابية وسط تخبط واضح لدى فريق 14 من آذار بسبب عدم تمكنه من حصد أكثرية الأصوات لصالح مرشحه، فيما كان للورقة البيضاء الكلمة الفصل في الدورة الأولى، ما رأت فيه القوى النيابية غيابا للتوافق حول اسم جامع يحظى بأغلبية أصوات النواب.
بعد في عنا مهلة ولازم نستفيد منها من هلأ لانتهاء الولاية، وما لازم نضيعها على الإطلاق، ولازم كلياتنا نكون بموقع تقدير مخاطر الفراغ الدستوري اللي ما حدا من اللبنانيين حيقدر يحمله.
نحن واضحة بنحكي بمواصفات ما بنحكي بأشخاص، كل ما تكون هالمواصفات منطبقة على أشخاص نحن إن شاء الله بنكون مع هذا الخيار. هذا الموضوع له علاقة ب أوسع شريحة من التوافق يعني.
الأوساط النيابية اعتبرت أن الاستحقاق الرئاسي يشكل مدخلا لانتظام الحياة السياسية وانعكاسها إيجابا بعد تشكيل حكومة على مسار الحلول للملفات المأزومة في لبنان.
اليوم في جلسة كاملة الأوصاف سيتم التعاطي فيها وفق ما تفرض اللعبة الديمقراطية البرلمانية، وعلى أساسها تبنى المواقف لاحقا.
نحن بنا الرئيس اللي بيجمع ولا يفرق، اللي بيأمن التوافق الوطني العام، هذا الموضوع اللي احنا ماشيين على اساسه. هلا موضوع الاسم راح يتبين خلال فتره معينه.
يشار إلى أن فوز أي مرشح لرئاسة عليه أن يحصل على 86 صوتا في كل الدورات، وهذا ما لم يحصل في جلسة الانتخاب، ليصار إلى فرط النصاب المطلوب لبدء دورة ثانية ويرفع رئيس المجلس الجلسة دون تحديد موعد لاحق. هذا في وقت كان واضحا الإمعان السعودي والأمريكي بهذا الملف من خلال الجولات التي يجريها سفراء البلدين والتي تكشف عن حجم التدخل بشؤون لبنان الداخلية.
قال رئيس وفد صنعاء الوطني المفوض محمد عبد السلام إن المرتبات والمعاشات والخدمات هي استحقاقات إنسانية وقانونية لا منة لأحد فيها، مؤكدا أن المراوغة فيها لن تؤدي لسلام حقيقي. واعتبر عبد السلام إيرادات اليمن السيادية من النفط والغاز التي تنهب من قبل دول العدوان كفيلة بصرف الرواتب الموظفين ومعاشة المتقاعدين، بالإضافة إلى تقديم جزء من الخدمات العامة للشعب. بدوري قال وزير الخارجية اليمني للمبعوث الأممي أن تجديد الهدنة دون مراعاة الجوانب الإنسانية يعني إدخال البلاد بحالة موت سريري نتيجة محاولات الطرف الآخر إيجاد حالة من اللا حرب واللا سلم المرفوضة. أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن حادثة تسرب في خطوط أنابيب نورد ستريم 1 و2 وقعت في المنطقة التي تسيطر عليها الاستخبارات الأمريكية. في غضون ذلك أفادت السلطات السويدية برصد تسرب من الغاز من موقع رابع في أنبوب نورد ستريم الذي تعرض لعمليات تخريب في بحر البلطيق. وقالت هيئة خطر السواحل السويدية أن هناك تسربين من موقعين في الجانب السويدي وآخرين من موقعين في الجانب الدنماركي، مشيرة إلى أن تسربين في الجانب السويدي حصل على مقربة من بعضهما البعض. لتسليط المزيد من الأضواء حول تسجيل تسرب رابع في خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم في البحر البلطيق، نتوقف ورؤية الباحث السياسي الدكتور أسامة دنورة.
يقال في مثل هذه الحالة فتش عن المستفيد، من المستفيد؟ عندما يتم إيقاف السيل الشمالي فطبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي التي على مستوى استراتيجي أرادت أن تقطع التشبيك الاقتصادي والطاقي ما بين روسيا وأوروبا الغربية، واليوم في الظرف الحالي التكتيكي إنجاز التعبير اليوم إذا توقف السيل الشمالي فهذا يعني أن التدفق الوحيد هو عبر أوكرانيا، وهذا يعني أن الدولة الروسية وعن طريق الصادرات سوف تمول حكومة زيلينسكي. حكومة زيلينسكي تحصل بشكل دائم على لربما حوالي 3 مليارات دولار من عائدات عبور النفط الروسي إلى أوروبا، وبذلك تكون الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا قد خففت عن نفسها عبء دعم حكومة زيلينسكي وأبقت على شريان اقتصادي هام بالنسبة لها، ومنعت الروس من التفكير بقطع هذا الشريان والاعتماد على إن كان السيل الشمالي الأول أو الثاني. فإذا المستفيد بشكل واضح هو الولايات المتحدة الأمريكية. لا نبالغ إذا قلنا بأن أحد أهداف إيجاد حكومة زيلينسكي هو ضرب العلاقة الروسية الأوروبية وخاصة فيما يتعلق بالتشبيك الاقتصادي. هذا هدف استراتيجي بعيد لنقل مخطط له منذ أمد بعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيدا بأن الحفاظ على مفاعيل خطة مارشال هو الذي يضمن لها إبقاء الناتو متماسكا وإبقاء هيمنتها على أوروبا الغربية، وقابل إذا كان هناك نوع من الاستقلالية الطاقية بداية من ألمانيا القاطرة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي فهذا سوف ينعكس نوع من الاستقلالية السياسية لكل الاتحاد، وهذا ما لا ترغب فيه الولايات المتحدة الأمريكية.
كان هذا النبو الأخير في النشرة، والآن العناوين الرئيسية. كنعاني يقول إن المتشدقين بمشاكل الشعب الإيراني يحرمون مرضاه من الأدوية. استشهاد طفل فلسطيني بعد سقوطه من علو أثناء مطاردة قوات الاحتلال لطلبة مدارس بالضفة. وصنعاء تؤكد أن المراوغة في الاستحقاقات الإنسانية والقانونية لن تؤدي لسلام حقيقي في اليمن. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير، أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الكرام. بعد لقائي بكم هذا نقدم إليكم بساتين العلماء، وعند 8:35 تستمعون إلى أدب ودين. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 وعلى مدى ربع ساعة، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم برنامج ظل الشيطان. روح الله سيرة ومسيرة تستمعون إليها عند 9:40، عند 10 تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم العدل المنتظر. أفول أمريكا تستمعون إليها عند 10:42، وعند 11 نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج حدث وحوار تستمعون إليها عند 11:10 وعلى مدى 28 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 11:54، وبعد ذلك تستمعون إلى النجم الأزهر عند 12:05. أدب المقاومة تستمعون إليها عند 12:22، وعند 12:46 نقدم إليكم نور وبلاغة. عند 1 نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، وحتى لقاء آخر في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، والذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب الإسلامية التي ضمتها مكتبتنا الإسلامية العامرة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة من البرنامج نستعرض كتابا جديدا من تراثنا الإسلامي الخالد، ذلك هو كتاب غرر الحكم ودرر الكلم لمؤلفه القاضي تاج الدين عبد الواحد بن محمد الآمدي، وهو من علماء القرن 6 الهجري، حيث جمع فيه الكثير من كلمات الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وحكمه، فأصبح كتابا جامعا لها ومرجعا مهما فيها. وبغية التعرف على المزيد من هذا الكتاب القيم، ندعوكم أعزائي المستمعين لسماع حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي الذي يأتيكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أحبتي المستمعين، نرحب بكم من جديد، كما نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. أهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، ونحن نتحدث عن كتاب قيم، هو كتاب غرر الحكم ودرر الكلم. بداية نتعرف عن المؤلف وحياة المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مؤلف الكتاب المذكور هو القاضي تاج الدين أبو الفتح عبد الواحد بن محمد التميمي الآمدي.
نعم.
والآمدي نسبة إلى مدينة آمد التركية، مدينة تقع قرب نهري دجلة والفرات في ديار بكر التركية.
نعم.
وتشكل إحدى جهات وضواحي هذه المقاطعة الكبيرة.
نعم.
وهي مدينة جميلة رائعة كانت ولا تزال موجودة. ولد هذا العالم الجليل في سنة 510 للهجرة، وتوفي سنة 550، يعني يبدو أنه لم يعش أكثر من 40 عاما.
نعم.
كانت حافلة بالعطاء، وهو أستاذ ابن شهر آشوب المازندراني السروي، مؤلف كتاب معالم العلماء وغيرها.
نعم.
عالم مشهور كبير، هو أحد تلامذة الآمدي. تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا اللقب، هذه النسبة، يشترك فيها العديد من العلماء.
نعم.
منهم الآمدي الشافعي صاحب كتاب الإحكام في أصول الأحكام.
نعم.
والآمدي صاحب المحاكمات، والآمدي من علماء النحو وغير هؤلاء. قال عنه، عن مؤلف غرر الحكم ودرر الكلم، قال عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين:
نعم.
فاضل من آثاره غرر الحكم ودرر الكلم من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وكذلك وجواهر، هذا نص عبارة عمر.
نعم.
رضا كحالة: وجواهر الكلام في شرح الحكم والأحكام من قصة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. هذا مختصر عن حياة المؤلف، وللأسف الشديد كتب التراجم وكتب التاريخ لم تحفل كثيرا بتفاصيل حياته، ولكن يكفي أن يشار إلى كتابه هذا وإلى بعض تلامذته، وهو ابن شهر آشوب.
نعم.
المازندراني، وهو أشهر من أن يعرف.
طيب، إذن ونحن إذا حكم وكلم من خلال عنوان الكتاب غرر الحكم ودرر الكلم، إذن لابد لنا أن نتعرف على موضوع الكتاب، ثم بعد ذلك نأتي إلى سبب تأليف هذا الكتاب.
نعم. موضوع الكتاب هو أن المؤلف حاول أن يجمع ما تيسر له ووقع بين يديه من المصادر المتوفرة آنذاك، وهي مصادر كثيرة.
نعم.
في ذلك الزمان، كما تلاحظ، هو من علماء القرن السادس، الفاصلة بينه وبين الأئمة كانت لا تتجاوز 400 سنة أو 300.
نعم.
سنة، الفاصلة قليلة والمصادر بين يديه كثيرة، فحاول أن يجمع أكبر عدد ممكن من الكلمات والحكم لأمير المؤمنين في كتاب.
نعم.
واحد. وسبب التأليف أنه قرأ الكتب التي ألفت في كلمات أمير المؤمنين، ومنها كتاب الجاحظ. الجاحظ ألف كتابا سماه 100 كلمة.
نعم.
جمع فيه 100 كلمة من كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجاحظ، وهو أديب لامع معروف في التاريخ الأدب العربي.
نعم.
هو أول من ألف في هذا المجال. هناك أيضا مؤلفون بعده أتوا بعده وألفوا في هذا المجال، ولكن الجاحظ هو أول من ألف كتاب سماه 100 كلمة.
نعم.
يعني من كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاء بعده كتاب نثر اللآلئ للراوندي وغيرها من الكتب.
نعم.
فالمؤلف في مقدمة الكتاب يقول: رأيت أن الجاحظ لما جمع هذه 100 كلمة، رأيت أن القارئ ربما يستشف أو يستنتج أن كلمات أمير المؤمنين هي فقط هذه
فقط هذه الكلمات هذه المئة. نعم.
أو أنها لا تتناسب مع ما لأمير المؤمنين من الكلم الطيب من جواهر الكلم، فيقول: تصديت إلى هذا الموضوع لأجمع كلمات أمير المؤمنين، وهي كثيرة ومنتثرة في الكتب هنا نعم. وهناك، فجمع هذا الكتاب الذي تجاوزت الكلمات فيه 11,000 كلمة.
طيب، إذن هناك سبب معين لتأليف الكتاب؟ يعني يمكن القول بذلك سمعة الشيخ أن هناك رد فعل أو تأثر بما وضعه الجاحظ؟
لا نستطيع أن نقول رد فعل أو تأثر، هذا السبب غير مباشر.
نعم.
هو رأى أن هذا القدر من الكلمات ليس كافيا.
نعم.
أو هذا يعني مدعاة لاستقلال كلام أمير المؤمنين، يعني ربما القارئ لما يقرأ 100 كلمة يتصور أن أمير المؤمنين له أكثر من ذلك بقليل، 200 300، بينما الموجود هو 11,000 كلمة أو أكثر من 11,000 كلمة، وهي قليلة أيضا.
نعم.
حتى هذه 11,000 كلمة هي قليلة، لا تتناسب مع ما لأمير المؤمنين من التضلع والتعمق في العلم.
طيب سمعت شيخ، إذن نكمل معكم الحوار ونعود إلى مستمعين الأفاضل، لكن بعد الفاصل. ما زلنا وإياكم أحبتنا المستمعين وبرنامج بساتين العلماء، ومع ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي نحن نتناول كتاب غرر الحكم ودرر الكلم. طيب سماحة الشيخ، أهم ما يميز أو أهم مميزات هذا الكتاب ما هي؟
من مميزات أي كتاب، من مميزات أي كتاب،
نعم،
مكانة المؤلف. عندما يكون مؤلف بمستوى الآمدي، هذه تعتبر ميزة من ميزات الكتاب المذكور، لأنه عالم يشار إليه بالبنان، عالم متضلع في علوم كثيرة.
نعم.
وإن كانت المصادر التاريخية كما قلنا تذكر القليل عنه، ولكن يبدو من بعض تلامذته أنه عالم جليل القدر، بل من مؤلفه هو، يعني من طريقة التأليف.
نعم.
وهذه القابلية على استقصاء الكلمات والروايات الواردة عن أمير المؤمنين، عالم جليل القدر، هذه واحدة من الميزات.
نعم.
الميزة الأخرى أنه كتاب جامع شامل، كتاب كبير يعتبر موسوعة فريدة في كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
لا تجد كتابا لا في ذاك الزمان ولا في هذا الزمان يصل إلى حجمه وعدد الكلمات الواردة فيه.
نعم.
فهو موسوعة جامعة تعتبر مرجعا في كلمات أمير المؤمنين، يعني ما ذكره هو أكثر بكثير مما ذكره الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه.
نعم.
في النهج، لأن نهج البلاغة وقد تعرضنا له سابقا.
نعم.
قسم إلى 4 أقسام، أحد هذه الأقسام هو الكلمات القصار لأمير المؤمنين، ما جمعه الآمدي أضعاف ما جمعه الشريف الرضي في كتاب النهج.
نعم.
لأن النهج لم يكن أسلوبه ولم تكن طريقته طريقة استقصائية، إنما أراد أن يأخذ عينات من كلام أمير المؤمنين. كتاب غرور الحكم أراد أن يكون كتابا استقصائيا.
نعم.
أن يجمع فيه الروايات والكلمات المشتتة هنا وهناك. أيضا بسبب طبيعة الكتاب، طبيعة التأليف، أنه.
نعم.
حذف أسناد هذه الكلمات، كما أن الشريف الرضي أيضا حذف.
نعم.
الأسناد ولم يذكر إلا النزر القليل منها، يعني ربما لم يذكر إلا إشارات إلى الأسناد، ولكن هذه الروايات التي ذكرت وهذه الكلمات،
يعني لا يعد هذا الأمر نوع أو منقصة يقلل من شأن الكتاب
حسب طبيعة الكتاب. أحيانا.
نعم.
الخطيب المنبري.
نعم.
على المنبر يذكر رواية لا داعي إلى ذكر
أن يذكر السند
سندها.
نعم.
ولكن المحقق في مجال الاستنباط العلمي مثلا، نعم، في استنباط فقهي معين أو استنباط قاعدة أصولية أو ما إلى ذلك،
نعم،
أو مسألة عقائدية، لابد أن يذكر السند ويحقق في السند، ليس فقط يذكر السند إنما يحقق فيه، هل هذا السند معتبر أو غير معتبر، هل هو مرسل، هل هو إلى آخره من مصطلحات الحديث.
نعم،
هذا ليس منقصة، يعني نحن الآن نستشهد في كلامنا بكلمات أمير المؤمنين، نقول قال أمير المؤمنين المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه، نقولها هكذا نرسلها لا نذكر السند، بينما هذه الكلمات لها أسناد ولا يعتبر هذا منقصة بحسب طبيعة التأليف. أحيانا أنت تؤلف كتابا فكريا تحتاج إلى بعض الروايات المتسالم عليها بين الناس، سواء كانت هذه الروايات ضعيفة أو غير ضعيفة، لا تحقق في السند. هو أراد أن يجمع كما أن صاحب البحار لما جمع هذه الموسوعة لم يقطع في كونها كل هذه الموسوعة صحيحة أو معتبرة الأسناد أو ما إلى ذلك، هو لما حذف الأسناد صاحب غرار الحكم العامدي رحمة الله عليه أراد أن يكون هذا الكتاب جامع، ومن أراد أن يحقق في هذه الكلمات في هذه الروايات هناك مصادر كثيرة للتحقيق والتأكد من صحة هذه الكلمات وهذه الروايات. ثم إن القاعدة العامة في أن السنن الروايات التي فيها سنن يتسامح في أسنادها وفي أدلتها،
نعم،
الروايات في مجال الأخلاق في مجال الأمور المستحبات وما إلى ذلك هذه يتسامح عادة في أدلتها،
نعم،
ويؤتى بها حتى في مجال العبادات يؤتى بها برجاء المطلوبية، هذا موضوع آخر، ولكن جوابا على سؤالكم أنه لا يعتبر منقصة لأن طبيعة الكتاب هي أن يستقصي ويجمع هذه الروايات. نعم. الأمر الثالث، الميزة الثالثة، أن الكتابة رتب في البداية على الأحرف الأبجدية، بمعنى أن المؤلف،
نعم،
يأخذ الكلمة الأولى من المتن، من متن الرواية، قلنا أنه لم يذكر الأسناد،
نعم،
يأتي إلى متن الرواية والكلمة الأولى من متن الرواية،
نعم،
والحرف الأول من تلك الكلمة، وصنف الكتاب على هذا الأساس، ولكن بعد تصنيفه هذا وبعد ذهابه إلى رحمة الله وجدت هناك صعوبة كبيرة في العثور على الروايات،
نعم،
لأنها ليست مبوبة بحسب الموضوعات، يعني لم يكن هناك،
نعم،
فهرسة موضوعية للكتاب. أنت تريد رواية في العقائد،
نعم،
ولكن لا تدري أين هذه الرواية، 11,000 أو أكثر من الروايات لا تدري أين هذه الرواية لأنها حسب الأحرف الأبجدية، ففهرس بعد ذلك على أساس،
نعم،
الموضوعات، وصنف على أساس العقائد، على أساس الأمور الاجتماعية، على أساس الأمور العبادية الأخلاقية السياسية الاقتصادية، وجمعت هذه الروايات في محلها وصنفت أيضا حسب الأحرف الهجائية وليس الأبجدية. طبعا هناك فرق،
نعم،
بالتعبير بين أبجدية وهجائية. الأبجدية هي ألف باء جيم دال إلى آخره، والهجائية ألف باء تاء ثاء إلى آخره، فصنف على الأحرف الهجائية. هذه أيضا ميزة من ميزات الكتاب، ويمكن أن نستعرض ميزات أخرى،
طيب،
له في مجال آخر.
إذن كان يفترض أن نتناول فهرس الكتاب، لكن وقت البرنامج قد انتهى وداهمنا. على كل حال نأمل أن نعود إلى هذا المحور وإلى هذا الكتاب إذا سنحت الفرصة. طبعا شكرا لكم سماحة الشيخ حسين المياحي، وشكرا لمستمعينا الأفاضل، ونحن كنا معكم من خلال برنامج بساتين العلماء. إلى لقاء مقبل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
له أرواحنا. طيب الأرض والدنيا ارتوت منه كما اخضل اليابس ترعاه عين الله يا قلعة الإسلام يا نبع الهدى محروسة من جور أفيال العدا فقد تهاوت في الردى لما تهاوت في طبس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبتنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الأحبة، تحايانا القلبية وأمانينا الطيبة نبعثها لحضراتكم، ونحن نلتقيكم عبر برنامج أدب ودين الذي يقدمه لكم القسم الثقافي والاجتماعي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وكلنا أمل حضرات المستمعين الأفاضل في أن نعيش بين محطاته أجواء مفعمة بحرارة الإيمان ومتعة الأدب الذي قدمه لنا أدباء الفارسية على مر العصور، ممزوجا بالأغراض والمضامين الدينية المستمدة من القرآن والأحاديث النبوية الشريفة. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأفاضل، حينما تناهى خبر بزوغ فجر الإسلام إلى مسامع الإيرانيين في عصر الحكم الساساني الذي كان على وشك الإضمحلال والانقراض إثر الحروب والصراعات المريرة بين الإمبراطوريتين الرومية والإيرانية، وبعد نشوب الاختلافات والمفاسد بين الحكام والأمراء الساسانيين وبين الموابذة الزرادشتيين المتنافسين على الحكم، رأى الإيرانيون في الإسلام آمالهم وضالتهم المنشودة. وبتعبير آخر، فقد وجد الإيرانيون في الإسلام وتعاليمه ما يلائم الفطرة ويتمشى مع العقول والطباع السليمة، فاخترق الدين الإسلامي الحنيف الحدود والحواجز وترسخت في أعماق قلوبهم التي كانت تتعطش للمساواة والعدالة، وأسلم السواد الأعظم من الأمة الإيرانية ودخلوا في دين الله أفواجا مخلصين له الدين، تاركين دياناتهم السابقة شيئا فشيئا.
نعم، وبإمكاننا من خلال استعراض التاريخ الإسلامي أن نجد صفحات مشرقة عن إخلاص الإيرانيين وحبهم للإسلام، سواء في مجال نشر الدعوة الإسلامية في أقاصي العالم أم فيما بذلوه من جهود مخلصة في سبيل بناء صرح الحضارة الإسلامية في مختلف المجالات العلمية، الثقافية والإسلامية الفنية. واحتل القرآن الكريم مستمعينا الأفاضل باعتباره مصدرا للأسرار والحقائق الإلهية، ثم الحديث الشريف بوصفه العصارة لتلك الحقائق والتطبيق لها مكانة مرموقة في قلوب المسلمين الإيرانيين.
ومن هذا المنطلق فقد سارع الكثير من الإيرانيين إلى تعلم اللغة العربية كي يلموا بمعاني آيات الذكر الحكيم والأحاديث الشريفة ويستنبطوا الأحكام والأصول الدينية منها. وكان ذلك من أهم الظواهر التي مهدت لظاهرة لغوية هي استخدام الخط العربي بدل الخط الفارسي، ومن ثم دخول الكثير من المفردات العربية في الفارسية حتى صارت هذه المفردات تشغل أكثر من 50% من مجموع المفردات في اللغة الفارسية.
وهكذا تعلم جمع كبير من الإيرانيين اللغة العربية واعتبروا تعلمها فضلا لأنفسهم، لأنهم نظروا إليها باعتبارها لغة الدين أولاً، ثم لأنها كانت لغة السياسة والديوان والعلم، فضلاً عن أنها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم وتحدث بها نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاتخذوها اللغة الرسمية لتأليفاتهم، وهو واضح كل الوضوح من خلال نظرة عابرة إلى مؤلفات الكتاب والعلماء الإيرانيين المسلمين منذ انطلاق الإسلام، وخاصة فيما يتعلق بالأمور الدينية.
أطيب وأحلى التحيات لكم أيها الكرام، وأنتم برفقة الحلقة الأولى من برنامج أدب ودين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الكرام نتابع معا حديث خبير البرنامج عبر الهاتف الدكتور سعدي الشحمان أستاذ اللغة العربية من طهران بشأن بدايات تفتح الإيرانيين وخاصة العلماء منهم والشعراء والأدباء على اللغة العربية وآدابها وأثر ذلك في إغناء الحضارة الإسلامية.
وتقدمنا بالسؤال الأول للدكتور الشحمان عن حبذا لو تحدثونا بشأن بدايات تفتح الإيرانيين وخاصة العلماء منهم والشعراء والأدباء على اللغة العربية وآدابها وأثر ذلك في إغناء الحضارة الإسلامية، فأجاب مشكورا:
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى السؤال الأول وهو عن بداية تفتح الإيرانيين على اللغة العربية وأدابها، في الحقيقة في البداية لابد أن نقول كمقدمة أن الإسلام كما تعلمون انتشر في جميع أنحاء إيران انتشارا سريعا، والكثير من الإيرانيين أسلموا خلال فترة قصيرة من بعد الفتوحات الإسلامية، حتى أصبحت اللغة العربية يعني انتشرت اللغة العربية في إيران وأصبحت بديلا عن اللغة القديمة وهي اللغة البهلوية. والعلاقات في الحقيقة العلاقات اللغوية والأدبية بين الأمتين الأمة الإيرانية والأمة العربية ومسار يعني التأثير المتبادل بين هاتين اللغتين مر بمراحل عديدة واجتاز حالات مختلفة من التطور والتكامل، ونتج عن ذلك تراث إنساني زاخر بالحيوية والعطاء. والتأثير المتبادل وخاصة تأثير اللغة العربية على اللغة الفارسية شمل وطال مختلف مناحي اللغة الفارسية من ناحية الألفاظ ومن ناحية الجمل ومن ناحية الخيال والأساليب التعبيرية. أما بالنسبة إلى الشق الثاني من السؤال وهو يعني مدى تأثير الثقافة الإسلامية وتبعا لها اللغة العربية على الأديب الإيراني، فإن الأديب الإيراني في الحقيقة لم يكن يعني حظه من هذا التأثر بأقل من الآخرين، بأقل من الشرائح الأخرى. فالأديب الإيراني في الحقيقة لم يكتفي بإتقان اللغة العربية، وإنما عمد إلى المصادر الدينية، إلى القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، وأتقن تعلمها. وكان من نتيجة هذا الإتقان أن أثرت هذه الثقافة على الناحيتين الدينية والتعبيرية الفنية، حتى أننا نستطيع أن نقول أنها أصبحت المصدر الأول الذي يستمد منه الأديب الإيراني ألفاظه وأفكاره وصوره الفنية والبلاغية في نتاجاته الأدبية، سواء كانت هذه النتاجات على شكل شعر أم كانت على شكل نثر.
أيها الأحبة مستمعين الأفاضل، لم يكن الأديب الإيراني بأقل حظا من الآخرين، إذ إنه لم يكتفي بإتقان المعاني القرآنية وتعلم اللغة العربية فحسب، بل إنه أحل القرآن الكريم والحديث الشريف منزلة مقدسة وسامية، حتى أصبح لديه المنهل العذب الذي يستمد منه ألفاظه وأفكاره وصوره الفنية والبلاغية.
يقول الشاعر الإيراني حافظ الشيرازي في ديوانه:
حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن، غم مخور.
يا حافظ، لا تحزن وأنت تعاني الفقر ووحشة الليل البهيم، ما دامت الأدعية ودروس القرآن تجري على لسانك. وفي موضع آخر يخاطب الشاعر نفسه قائلاً:
صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کریم.
إن النهوض باكرا وكل ما قمت به يا حافظ هو من بركة القرآن.
وهكذا أيها الأفاضل، فقد تحلى الأديب الإيراني بالأدب القرآني والنبوي، فأنتج آثارا خالدة باقية على مر الزمن تجلى فيها أثر القرآن الكريم والحديث الشريف في الشكل والمضمون. فالأديب الإيراني حاول بل استطاع أن يبدع أجمل إبداع في بيان الحقائق والأسرار الإلهية الكامنة في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وذلك من خلال إلباس تلك الحقائق والأسرار لباس الشعر والنثر وتجسيدها، بحيث تحولت اللغة الفارسية إلى لغة إسلامية أكثر من كونها لغة قومية.
أهلا بكم مستمعينا الأفاضل، وأنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن الحلقة الأولى من برنامج أدب ودين. أيها الأفاضل، نبث على مسامعكم إجابة فضيلة الدكتور سعدي الشحمان أستاذ اللغة العربية حول مدى التأثير الذي تركته الثقافة الإسلامية متمثلة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة على الأديب الإيراني، شاعرا كان أم كاتبا، وكيف تجسد هذا التأثير فيما قدمه من نتاجات. فلنستمع معا.
في الحقيقة هذا التأثير الذي تركته الثقافة الإسلامية على الأديب الإيراني بشكل عام كان كما تعلمون كان تأثيرا عميقا وعظيما، بحيث أننا نستطيع أن نقول أن معظم النتاجات التي قدمها الأديب الإيراني في جميع الفنون الأدبية يعني طالها هذا التأثير العميق والكبير، وفي مقدمتها الشعر، الشعر الذي جاء متأثرا بالفكر الإسلامي، هذا الفكر الإسلامي الذي يتمثل في مصادرنا كمسلمين، في مصادرنا الدينية والتشريعية من قرآن وأحاديث. ونلاحظ أن هذا التأثر الذي تلقاه الأديب الإيراني اشتد خاصة اعتبارا من القرنين السادس الهجري والسابع الهجري، ازداد هذا التأثر وضوحا وعمقا أكثر من القرون التي سبقت هذين القرنين، كما نلاحظ ذلك في آثار الشعراء والأدباء. مثل نستطيع أن نذكر على سبيل المثال مثلا سعدي الشيرازي وحافظ وجلال الدين المولوي وسنائي وجامي وغيرهم من الأدباء والشعراء الذين عاشوا في يعني بعد القرن السادس الهجري وفي خلال القرن السابع الهجري، حيث نجد أن الطابع القرآني والنبوي في آثارهم أشد وضوحا وعمقا. هذا التأثر الذي تلقاه الأديب الإيراني أو الأدب الإيراني، التأثر بالأدبيات الدينية، تجلى في ناحيتين في الحقيقة، هما الناحية الشكلية من خلال الاستعانة بالآيات والأحاديث الشريفة بشكل مباشر وبشكل يعني حرفي، والناحية أيضا هناك الناحية المضمونية من خلال التأثر المعنوي، أي التأثر بالمعاني التي وردت في القرآن الكريم وفي الأحاديث بشكل غير مباشر. هذا التأثر ضمنه الأديب ثنايا شعره أو نثره من خلال أساليب يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال اقتباس الآيات والأحاديث، أو يعني استعارة ألفاظهما وتعابيرهما بحيث ينصرف الذهن إلى تلك الآيات والأحاديث، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا في الحقيقة، وأعتقد أن الحديث لا يسع إلى ذكر جميع هذه الأمثلة.
نتقدم بالشكر الجزيل للدكتور سعدي الشحمان أستاذ اللغة العربية في طهران، ونشكره لإتاحته لنا هذه الفرصة بجزيل الشكر. ونتابع معا أيها الأفاضل ما تبقى من حلقة اليوم من برنامج أدب ودين.
مستمعين الأفاضل، من المعلوم أن للقرآن الكريم ريجا سماويا خاصا تعطر بعطره الأدباء والشعراء المسلمون، فتأثرت به آداب الشعوب الإسلامية كافة والأدب الفارسي بشكل خاص. وقد اشتد تأثر أدباء الفارسية بالأدب القرآني والنبوي، وتظهر هذه الحقيقة جلية حينما نقارن بين ما تركه لنا الأدباء الإيرانيون الذين عاشوا في القرن السادس الهجري وما بعده، وبين الآثار الأدبية الفارسية التي وصلتنا من القرنين الثالث والرابع الهجريين.
أيها الكرام، ومن خلال استعراض آثار الشاعرين رودكي والفردوسي وغيرهما من الأدباء الذين عاشوا في القرن الرابع وما سبقه، ومقارنتها مع آثار سعد الشيرازي وحافظ ومولانا جلال الدين وسنائي وجامي وغيرهم ممن عاشوا في القرن السابع وما تلاه، نجد أن الطابع القرآني والنبوي في أدب المجموعة الثانية أشد وضوحا وعمقا.
وعلى سبيل المثال يقول الشاعر العارف جلال الدين المولوي في ديوانه المثنوي المعنوي:
شد درختي كج مقوم حق نما، أصله ثابت وفرعه في السماء.
إن الشجرة المعوجة أضحت مقومة ومجسدة للحق، وأصبح أصلها ثابتا وفرعها في السماء.
ويقول في موضع آخر بالعربية مقتبسا من القرآن الكريم: حبذا أرواح إخوان ثقات مسلمات مؤمنات قانتات.
وهكذا من خلال نظرة عابرة إلى البيتين السابقين يتبين لنا جليا أن القرآن والحديث شغل على مر الزمن في نفوس أدباء الفارسية محلا رفيعا، حتى عدوهما مثالهم الأعلى ومعيارهم الفكرية والأدبية وكنزهم العلمي والفني. هذا الكنز الذي لم يستغن عنه كل أديب إيراني مسلم كحال سائر الأدباء المسلمين من الشعوب والأمم المسلمة الأخرى.
وهو ليس ببدع من الأمر ولا بالعجيب من الشأن، فكل من ذاق حلاوة كلام الله تعالى وكلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تدفقت الأسرار الإلهية على فؤاده، ومن ثم جرت على لسانه فقلمه.
إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، لقاؤنا بكم هنا انتهى. سيتجدد بإذن الله تبارك وتعالى مرة أخرى في حلقة قادمة من هذا البرنامج الجديد أدب ودين. هنا انتهت الحلقة الأولى.
حياكم الله وشكرا لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى، في أمان الله.
بإخلاص المؤمنين أجرع بيدا دائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين. حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء